الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه توجيهات ونصائح وقواعد وأصول بين يدي الخطباء يستفيدون منها بإذن الله تبارك وتعالى في خطبهم ومحاضراتهم. وقد كنا ألقينا قبل سنوات مقطعا صوتيا ونشرناه في الشبكات، فاستفاد به كثير من الأخوة، حتى راسلني بعض الأخوة أنه كان يحضر الموضوع في أسبوع، قال فصار بإمكانه أن يحضر في اليوم موضوع من خلال الطريقة التي فهمها من المقطع الصوتي السابق. وسنعيد نفس المقطع مع إضافات وأيضا كتابات على السبورة في الدرس الثاني إن شاء الله، كيف طريقة تحضير الخطبة بأقصر وقت وبأقل جهد. قبل ذلك، هناك بعض المسائل المهمة التي ينبغي على الخطيب أن ينتهجها في دعوته. طبعا الخطابة سهلة جدا، بعض الناس يستصعبها ويراها عقبة، والأمر خلاف ذلك. هناك من العوام من يخطب، هناك من العوام من يخطب، يحضر ويخطب، فما بالك بطالب العلم. فمن باب أولى أن يكون كذلك طالب العلم أن يكون أشد همة من العوام، فالذي عنده عقدة من الخطابة يزيلها، ما هناك شيء صعب. الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أولا، المسألة هم نريد أن نتعرف على فضل الخطابة، فضل الدعوة إلى الله، هذا معلوم لدى الجميع. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحسن ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان، وهذا الثاني أهم من الأول، لأن الجهاد بالسيف والسنان يرتكز على الجهاد بالحجة والبرهان. فالداعية والعالم يحتاج إليه المجاهد، ويحتاج إليه الفلاح، ويحتاج إليه الطبيب. قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن قبل أن يفرض الجهاد وهو في مكة. فلا بد من تكريس الجهود في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التكاسل والتواني، فإن أهل البدع حريصون على هذا الجانب أشد الحرص في سبيل نشر باطلهم، فنحن أولى بذلك منهم أن نكرس جهودنا وأن نجتهد في ذلك، نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لو حاضرت 100 أو 200 وهدى الله على يدك واحد خير لك من حمر النعم. ما هي حمر النعم؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الجمال كانت أفضل المراكب، وفي هذا الزمان أفضل المراكب السيارة. لو يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من سيارة. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله من الأجور مثل أجور من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيء. فلا بد من مزاحمة أهل الباطل، ولا يكون ذلك إلا بالدعوة ونشر الخير. طيب، المسألة الأولى قبل أن تخطب وقبل أن تحضر، استعن بالله سبحانه وتعالى وألح عليه بالدعاء، فإنك لن تستطيع أن تعمل عمل بغير معونة من الله سبحانه وتعالى. وتبرأ من حولك ومن قوتك، وفوض الأمور إلى الله، لا تركن إلى قوتك ولا إلى ذكائك ولا إلى قوة حفظك. استعن بالله أن تقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. هذه المسألة الأولى، الاستعانة بالله والإكثار والإلحاح بالدعاء أن يعينك وأن يوفقك. كم من أناس أذكياء وربما عندهم من المحفوظات الكثيرة، طلبوا علم سنوات ما استطاعوا يخطبوا، ما أعانهم الله سبحانه وتعالى. الأمور يعلمها الله، تعلق بالله سبحانه وتعالى أن الأمور بيده. المسألة الثانية الإخلاص. إذا أردت أن يعينك الله، أن يعينك الله وأن تفلح في دعوتك، فأخلص، أخلص في دعوتك للناس، وأصلح نيتك بأن تنوي نشر الخير، وأن تبتغي بدعوتك وجه الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. أما الذي ما عنده إخلاص، الذي يريد شهرة ورياء، هذا ينقطع ويذوب كما ذاب غيره من المرائين والمعجبين وكثير من أهل البدع، وناس كانوا يجار إليهم بالبنان، ذهبوا وذهبت دعوتهم أدراج الرياح، ما هناك إخلاص ولا هناك سنة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، اهتم في دعوتك بالدعوة إلى التوحيد والمنهج السلفي والثبات عليه، كما فعل سلفك، كما فعل نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجعل الله البركة في دعوتك. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثلاث عشر سنوات وهو يدعو إلى التوحيد، لا يدعو إلى غيرها، لم تفرض الصلاة إلا بعد عشر سنوات من دعوته. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة وهاجر إلى المدينة، وفرض الصيام وهو يدعو إلى التوحيد، ومات وهو يحذر من الشرك. وهكذا كانت دعوة السلف. لا نذهب بعيد، انظر إلى دعوة العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الألباني والعلامة الوادعي، كيف جعل الله البركة في دعوته. العلامة الوادعي هو السبب وله الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في دعوة أهل السنة في اليمن، وما ذلك إلا بسبب إخلاصه، نحسب كذلك والله حسيبه. وهكذا من جاء بعدك، شيخنا العلامة يحيى الحجوري حفظه الله، رفع الله قدره ونفع الله به الدعوة بسبب الدعوة إلى التوحيد، وبسبب الثبات على منهج السلفي والدعوة إليه. هذه من الأمور المهمة، لا بد أن يكون للداعية حظ من ذلك، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع والمحدثات. مسألة أخرى يحتاجها الخطيب في دعوته، الحكمة والرفق واللين. الحكمة والرفق واللين، ولين الجناح، عدم التنفير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا قول الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. يأتيه الأعراب ويجبذ بمجامع إزاره ويقول أعطني يا محمد، يقول أعطوه، يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة مطلوبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الحكمة أنك تتعرف على أحوال المدعوين، ماذا يحتاجون، وما هي المعاصي التي تنتشر فيهم، ابدأ فيها. يعني أناس انتشر فيهم الشرك والشعوذة، لا تبدأ معهم بالصلاة، ابدأ معهم بالتوحيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل الكتاب. الآن بدأ يعرف على أحوال الناس الذي سيقدم عليهم، من هم الذي ستقدم عليهم، ماذا يحتاجون، أيش عندهم، أهل الكتاب، ما أعرف عنده أهل الكتاب. قال فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هكذا الداعي يكون مثل الطبيب، يضع العلاج على الجرح بعد الفحص والتشخيص، ماذا عندك، من ماذا تعاني، ثم فحوصات، ثم بعد ذلك يظهر المرض فيسجل له العلاج المطلوب. هكذا الداعي يضع دعوته في المكان المناسب، هذه هي الحكمة. أيضا عدم التنفير، لا ينفر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا، كما في حديث أبي موسى عند الإمام مسلم، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تؤسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. الأصل في الدعوة هي الرفق واللين، هذا هو الأصل. الشدة تستخدم في مواضعها، الشدة تستخدم في مواضعها. أيضا التعميم، لا تخصص شخصا بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى من شخص لا ينكره يقوم، ماذا يقول، ما بال أقوام يقولون كذا، ما يقول قال فلان، وأنت كذلك عمم لا تخصص. أيضا أدخل نفسك بسبب ذنوبنا حصل كذا وكذا، ما تقول بسبب ذنوبكم أنتم وأنتم وأنتم، لا لا تقول منفرا، اجعل نفسك أحد المذنبين من أجل الناس يتقبلون منك، هذا هو التواضع. أيضا حسن الخلق، حسن الأخلاق، تكسب الناس بحسن أخلاقك، لا تكن متزمتا، تواضع للناس، صافح هذا ورد السلام على هذا واسمع الكلام هذا، تقبل الناس منك. تعرفون فضل حسن الخلق، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، لا تكن شديدا. طيب، من المسائل التي يستخدمها الداعية والخطيب الحماس، هذه سنة، الحماس رفع الصوت. فمن حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم. لو جاء مثلا العدو يغزو ثم جاء إنسان يا أخوة هناك عدو سيغزونا، من سيصدقه؟ ليش؟ ما بش حماس، ما بش كلام، ما بش عجلة. لكن لو جاء واحد يصيح العدو العدو استعدوا الآن سيصدقه. هكذا الداعي إلى الله الخطيب المحاضر لابد من حماس ورفع صوت، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن رفع الصوت هذا يجلب الانتباه، يلفت الأسماع. أما إذا كان صوت منخفضا سينام، سينام الحاضرون، ولو كان الكلام من أبلغ الكلام، ولو كان قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما هناك حماس ما ينفع، ما تأثر في العوام. المسألة التي تليها أخذ شيء من النحو، كما يقال النحو للكلام مثل الملح للطعام، وكما قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى جمل المنطقة بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. لابد أن تأخذ شيء من النحو من أجل تضبط كلامك، لا سيما الآيات والأحاديث. طيب، ما عندك نحو أو ما استطعت فهم النحو، لا يكون النحو عائقا لك على ترك الدعوة، لا، أضبط الآية والحديث وتوكل على الله حتى يسر الله لك بفهم النحو، أضبط الآية، أضبط الشك. كثير من طلاب العلم يحفظون القرآن بدون نحو، يعني يحفظ هذا فتحة وهذا كسرة وضمه، أقل شيء. إذا كنت خطيبا ما عندك نحو، أضبط الآية، أضبط الآية والحديث. طيب، المسألة التي تليها إشباع الخطبة بالأدلة، بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، واستعن بكلام المفسرين شراح الأحاديث الآيات والأحاديث، فإنها ستكون خطبة بليغة، لا تكثر من النثر الكلام العاري عن الأدلة، ما يكون بليغا، لابد حتى وانت عبرت بأسلوبك لكن يكون الأدلة أكثر من كلامك، هكذا ينفع الله بها. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. انظر الحزبيين، يعني يخطب ويحاضر كأنه يقرأ نشرة أخبار، وربما من جريدة، ما عنده ربما تسمع حديث أو حديثين أو آية آيتين من الخطبة، ويخرج الناس وقلوبهم منتفخة متضجرين مما سمعوا. لكن خطبة للسنة والجماعة يخرج الناس وهم مرتاحون لما سمعوا من كلام الله وكلام رسوله، يأثر بهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة التي تليها العمل بالعلم، كن أول منقادا لما تقول، أول منتهيا لما تنهى من أجل يأخذ الناس عنك. أما إذا خالفت أقوالك أفعالك الناس ما سيصدقوك. أنت تحذر عن الحلف بغير الله ثم تخرج تحلف بغير الله، يقول هذا يحلف بغير الله، لا تصدقه، هذا غير صحيح. لابد أن تبدأ، هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتعل. وتعلمون حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا يلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجتمع عليه أهل النار: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. الشاهد، إذا أردت أن يتقبل الناس نصحك وتوجيهاتك فاعمل بما تقول. طيب، وإلا كما قيل: من خالفت أقواله أفعاله صارت أقواله أفعاله، أفعال ثعبان. هذه المسألة الأخيرة اقتصرنا على أهم المسائل التي يحتاجها الخطيب والداعية. طيب، هنا مسألة مهمة جدا نذكرها لكم ونختم بها، وهي مسألة التغلب على الخوف. أكثر الأخوة يعوقهم الخجل، ما يستطيع يقوم. طيب، الذي ما عنده خجل أعطاه الله شجاعة، هذا ينطلق مباشرة. لكن الذي عنده خجل ماذا يصنع؟ نقول: أولا، جاهد نفسك. أهل البدع يرجمون أنفسهم رجم، يرجم نفسه رجم بين الناس، ربما يطير إلى المنبر طيران قبل أن يسبقه غيره. أهل البدع وهو يدعو إلى الباطل، أنت تدعو إلى الحق، كيف تخجل؟ احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، استعن بالله وأكثر من الدعاء أن يثبتك، وجاهد نفسك، ادفع بنفسك، أنك لو ظليت هكذا خائف ما ستقوم، ربما ستترك أشياء كثيرة من أمور الدنيوية بسبب الخوف، فما بالك في أمور دينية. أنت إذا جاهدت نفسك وقمت ما هي إلا ثواني وذهب الخوف بإذن الله تبارك وتعالى. أن تخاطب بشر مثلك، بشر مثلك، أنس استأنس بهم فلا تخف. طيب، الخطوات التي تستخدمها في التغلب على الخوف نذكرها: بعد الاستعانة بالله والدعاء وذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من حولك وقوتك وترد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. احفظ حديث واتقنه، قم سمعه في الدرس، قم أمام زملائك سمع هذا الحديث مرات وكرات، ما استطعت اجمع أسرتك وأولادك، قم سمع الحديث مرتين ثلاث كل يوم، حديث 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 حتى تمارس، ثم انتقل إلى الدرس، قم ارفع يدك وقم حتى لو خجلت في المرة الأولى، حاول مرة ثانية حتى ترى نفسك أنه قد ذهب الخوف. ثم حضر كلمة قصيرة، حضر كلمة قصيرة مع خطبة الحاجة. طبعا خطبة الحاجة الكل يحفظها من كثرة ما تلقى في الخطب والمحاضرات. هذه الكلمة ألقها على أسرتك، على أولادك، على أمك، على أبيك، على زوجتك، قم ألقى هذه الكلمة. طيب، بعد أن تتقنها، إذا ألقيتها مع أسرتك قم ألقها في حلقة الدرس، حلقة الدرس، درس الخطابة، تدريب الخطابة. إذا وجدت نفسك تمام طور هذه الكلمة، وإلا تعيدها. إذا حصلت نفسك لازلت خائف انتظر، لأن الخوف هذا لا تخطب ولا تحاضر ما دام الخوف لا زال فيك، لأن الخوف هذا يؤدي الارتفاق، فإذا حصل الارتفاق تذهب المعلومات، تذهب المعلومات إلا أن شاء الله. لكن كرر مع زملائك، قم ألقي الأحاديث، ألقي الكلمات، إذا ألقيت الكلمة تمام ذهب الخوف، طور هذه الكلمة شوي، يعني وسعها بأدلة وأحاديث، ثم انظر مسجد قريتك أو مسجد صغير، ألقها على العوام، ألقها على العوام، كرر في مسجد آخر، كرر في مسجد ثالث، في مسجد رابع، ما في مشكلة ولو 50 مسجد. إن كلما كررت الخطبة أو المحاضرة أو الكلمة تزداد خبرات وتحصل على ملكة وتستفيد أشياء كثيرة. لأنه انظروا بارك الله فيكم، الخطبة هي بالممارسة، تعليم الخطابة هي بالممارسة ما هي بالدراسة، الخطابة ممارسة. ربما يتخرج الطالب يدرس 10 سنوات أو أقل أو أكثر، يخرج إلى قرية ما يستطيع يخطب، وهذا مجرب إلا بالممارسة. لكن إذا خطب وتعود وحضر محاضرات وخطب واستفاد منهم وأخذ نصائح وتوجيهات إخوانه، خلاص ينطلق بعدين، بعد ذلك استفيد من علومه، استفيد من علومه. طيب، فإذا ألقيت هذه الكلمة وتمكنت من الوقوف أمام الناس وذهب الارتباك أبدأ أخطب أو حاضر. طيب أجعل الخطبة الأولى من رصيدك في الدفتر، أبدأ في تحضير خطبة ثانية، وكلما كثرت معك الخطب ازددت خبرة وممارسة. إذا خرجت بلدة أخرى، إذا خرجت مدينة أخرى، عيد الخطبة الأولى ما في إشكال. عندك الآن في رصيدك خطبتين، تستطيع تقيم دعوة كاملة، تذهب هناك وتذهب هناك وتذهب هناك. لا أخفي عليكم في أول خطبة حضرتها على الموت كنت أتنقل، خطبت في 40 مسجد، 40 مسجد ما بين خطبة ومحاضرة. أذهب وجدت أخوات تعال قيم محاضرة معي خطبة على الموت. المهم أنه ما هو مسجد مكرر، المسجد نفسه لا تكرر نفس الموضوع، لكن انتقل إلى مسجد آخر وانتقل إلى مسجد ثالث، حاضر كلمة وهكذا حتى يفتح الله عليك. إن شاء الله الدرس القادم نعطيكم خطوات التحضير، كيف تحضر الموضوع بأقصر وقت وبأقل جهد، لأن كثير من الأخوة يشكون من تحضير الخطابة، يأخذ منها أوقات كثير، ربما يضيع أيام، لكن إن شاء الله إذا أتقنت هذه الطريقة تحضرها في ساعتين أو في ثلاث، في ساعتين أو في ثلاث وتتقنها وتخطب بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.